بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رقم هذا الدرس 169 من أمالي شرح بلوغ المرام، والتاريخ هو 26 من شهر ربيع الثاني من سنة 1425 للهجرة، والمكان جامع الراشفي ببويضة ضمن الدورة العلمية المقامة في الصيف لهذا العام. والدرس هو امتداد لشرح أحاديث ومتعلقة بصلاة المسافر والمريض، وقد أنجزنا أمس بحمد الله عددا من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، وبدأ بحديث أنس رضي الله عنه في الجمع بين الصلاتين. واليوم عندنا تقريبا 3 أحاديث إن شاء الله ننهيها، لأنه ليس فيها مسائل كثيرة جدا، فهي تدور حول بعض الموضوعات التي ذكرناها سلفا. الحديث الأول منها ما ذكره المصنف رحمه الله ورقمه 439 عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم رحمه الله في صحيحه باب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين، بألفاظ وروايات عديدة كثيرة كما هو معروف من صنيع الإمام مسلم، فإن من عادته أن يسوق الحديث في موضع واحد برواية مختلفة، بخلاف صنيع البخاري فإنه يفرق الألفاظ الموجودة عنده على أبواب وكتب شتى. ورواية وطريقة مسلم أضبط وأجمع، وطريقة البخاري فيها جانب الفقه والاستنباط على ما هو معروف. وهكذا خرجه أهل السنن، فقد رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه في أبواب الصلاة، ورواه أحمد في مسنده، ومالك في موطئه في باب النداء للصلاة، والدارمي وهو في مستخرج أبي معين وأبي عوانة وغيرهم. وكما ذكرت لكم في هذا الحديث رواه مسلم وغيره بألفاظ كثيرة، وله قصة، فإن في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا قال أنه خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة إلى تبوك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كما في الحديث هنا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما كان ذات يوم دخل ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم: إنكم ستقدمون غدا على عين تبوك، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا. قال: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غدا على العين فإذا عندها رجلان، فسألهما: هل مسستم من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم نظر في مائها فإذا هو مثل الشراك وإذا هي تبض، فأخذ الناس من مائها بأيديهم شيئا فشيئا ووضعوه في إناء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده وتمضمض فيه، ثم صبه على العين فجاشت بالماء، فأخذ الناس منه وتوضأوا وشربوا. هذه خلاصة الرواية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره لمعاذ أيضا: الحديث المشهور: يوشك يا معاذ طال بك عمر أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ونحن نشرح أولا بعض الألفاظ ثم ننتقل إلى ما يتعلق بالموضوع. ففيما يتعلق بتبوك فهي مدينة على الحدود الشمالية كما قلنا سابقا، وبينها وبين المدينة 700 كيلو متر تقريبا، وهي مدينة مشهورة وكبيرة وعامرة، وهي ممنوعة من الصرف للعالمية ووزن الفعل، فإن تبوك مثل يقوم وغير ذلك. أما غزوة تبوك المشار إليها في الحديث فكانت سنة كم؟ لا 9، فكانت سنة 9 أظنها في رجب سنة 9 من الهجرة، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه جمع غفير من أصحابه، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم بالشام لأن تبوك على حدودهم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصالح أقواما وأخذ الجزية من أقوام، ثم رجع من تبوك ولم يلقى حربا. وفي تلك الغزوة حصل أحداث كثيرة جدا وقصص معروفة، مثل قصص المنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا يعتذرون، ومثل قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ونزل فيهم ما نزل، وذكر كعب بن مالك قصته مع صاحبيه، وأيضا مثل محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة على الطريق من قبل بعضهم، وقصص كثيرة جدا وقعت. وفي آخرها بعدها نزلت سورة التوبة التي كان ابن عباس وغيره يسمونها الفاضحة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن فيها أحوال كثير من المنافقين. وكأن تلك الغزوة كانت من جهة تهييبا لقبائل العرب، أن الإسلام وقوته وانتشاره وصل إلى حيث أصبح يناهز ويناهض ويناوش الأمم والدول الكبرى كفارس والروم، وهذا يجعلهم يكفون عن التفكير بغزو المدينة أو أذية المسلمين. ومن جهة أخرى فيها توجيه للمسلمين إلى أن يفكروا بفتح الدول والأمم الأخرى والتخطيط لغزوها وإزالة الظلم والطغيان الذي كان يسيطر على بلاد فارس وبلاد الروم وغيرها من أمم الأرض، خصوصا إذا علمنا أن تلك الأمم كلها لم يكن بينه وبين المسلمين لا عقد ولا عهد ولا ميثاق ولا أي أمر من الأمور، بل كان المسلمون يخشون من سطوتها وسلطانها. وفي صحيح مسلم قصة ابن عباس طويلة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا نتحدث أنهم ينعلون الخيل لحربنا، فكانوا يتوقعون في أي لحظة أن يكون عليهم هجوم، فبادأوهم بهذه الغزوة، وكان عدد المسلمين كما قلت كبيرا بالآلاف. هذا ما يتعلق بغزوة تبوك. وضمن الغزوة حصلت هذه القصة التي في أولها قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والجمع كما ذكرناه بالأمس معناه أداء الصلاتين في وقت إحداهما، والجمع هنا لم يرد له تحديد إن كان جمع تقديم أو جمع تأخير، بل الروايات الصحيحة تدل على أنه جمع تأخير، لكن هناك رواية وهي يعني رواية لا تخلو من ضعف أو شذوذ ذكرناها بالأمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس في نفس حديث معاذ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم صلاهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل فإنه يصلي الظهر والعصر ثم يرتحل. وهذه الرواية هنا في حديث معاذ تشبه ماذا؟ تشبه الرواية التي ذكرناها أمس في حديث من؟ أنس ابن مالك. وإذا كنا قلنا إن رواية في حديث أنس فيها شذوذ بزيادة كلمة العصر وهي ما لم ترد في الصحيحين، فكذلك نقول في حديث معاذ هنا أن هذه الرواية التي فيها زيادة أنه كان يؤخر أنها زيادة لا تصح، بل هي منكرة، وإن جاءت من أكثر من طريق فقد جاءت من طريق سعد بن هشام أو من طريق هشام بن سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله. وهشام هنا يعني في روايته ما قال وقد خالف الثقات. وجاءت أيضا من طريق آخر من طريق قتيبة عن الليث بن سعد، وهذا الطريق أيضا طريق منكر، وأشار البخاري إلى أن بعض أصحاب قتيبة أدخلوه عليه من حديثه بعض الضعفاء فتلقنه وأخذه ورواه، وأن الأئمة خالفوا هذه الرواية، فأكثر من روى الحديث عن الليث وعن أبي الزبير أيضا وعن أبي الطفيل لم يذكروا هذه الزيادة، أنه كان إذا يعني زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، يعني جمع إيش؟ جمع تقديم. إذا رواية جمع التقديم الخلاصة أن رواية جمع التقديم هنا لا تصح، وقد أنكرها الأئمة كما ذكرنا عن البخاري هنا وغيره من أئمة الحديث. هذا ما يتعلق بقوله أنه جمع وصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. الرواية الأخرى فيها أنه دخل ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا اللفظ في صحيح مسلم، وهو بيت القصيدة الآن من سياق الحديث، لأن فيه ماذا؟ أيوة، نعم، لأن فيه تأييدا لما ذكرناه أمس في القول الأول في جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر حتى وإن كان المسافر مقيما في سفره، يعني لم يجد به السفر، خلافا لما يختاره الإمام مالك وجماعة في المشهور عنه أنه لا يجمع إلا إذا جد به السفر أو كان على ظهر سير. فهذه الرواية كما يقول جماعة من أهل العلم، ذكر هذا الإمام الشافعي في الأم، وذكره ابن عبد البر أيضا، وذكره الباجي، وجمع من الأئمة حتى من المالكية أنفسهم قالوا إن هذا الحديث يقضي على ما أنكره بعض الأئمة من الجمع والإنسان مقيم حال سفره. فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثم دخل، أين دخل؟ دخل في خبائه أو خيمته التي نصبت له، ثم خرج منها وصلى المغرب والعشاء. وما زعمه بعضهم من أنه يعني دخل في ترك الطريق فهذا ضعيف، ضعيف جدا. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما مع أصحابه وضرب له خباء أو خيمة فخرج منها وصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل فيها، ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث معاذ، حديث أبو الطفيل، أبو الطفيل من هو؟ عامر بن واتلة، وهو صحابي من صغار الصحابة، وهو آخر الصحابة موتا كما يقول بعضهم، مات سنة 110 هجري. يروي عن معاذ بن جبل وهو صحابي أيضا. فأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي يروي عن أبي الطفيل الذي هو عامر بن واتلة، وعامر يروي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو الجمع وهو مقيم. فهذه حجة قوية لجواز جمع الإنسان وهو مسافر، وهذه الحجة لا ينقضها شيء، فهو دليل على جواز ذلك. ولذلك قال بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، ونحن نقول يكفي الجواز كافي، وأما مقدار المشروعية فهذا في اختلاف. في رواية عن مالك لأن ذلك مكروه، وفي رواية عند الحنابلة والشافعية بجواز ذلك من غير كراهة، وهو الذين اختاروا أن الإنسان إذا احتاج إلى الجمع فهو جائز من غير كراهة، سواء كان مسافرا أو احتاج إلى الجمع لسبب آخر. وقد سألني البارحة بعض الإخوة في بعث رسالة بالجوال عقب هذا الدرس وقال ما هو الضابط، فأقول يعني ذبحتنا الضوابط، يعني إذا جانا سعة في الشريعة ما في داعي أن نسأل ونشدد على أنفسنا بينما نجد أنه أصلا الضابط ما هو،
الضابط الحاجة. طيب واحد يقول ما ضابط الحاجة؟ ما لها ضابط، أن الإنسان محتاج إلى هذا الأمر، وحتى لو كان هناك سبب أصلي مثل السفر، فإذا احتاج الإنسان إلى حاجة للجمع فليس عليه في ذلك حرج، مثل ما لو كان يريد أن يصلي المغرب والعشاء لينام مبكرا، أو كان يريد أن يصلي الظهر والعصر يعني جمعا لأنه يريد أن ينطلق في السفر ولا يريد أن يتوقف، أو كان يريد أن يجمعهما حتى يكون عنده وقت طويل للمراجعة ومتابعة بعض الإجراءات وبعض المعاملات الموجودة له في إحدى الدوائر الحكومية، أو مثل ما حصل في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة، من أجل ماذا؟ من أجل الدعاء. طيب والذي ما يدعو أيضا ما نقول يجمع؟ يجمع حتى لو كان يريد أن ينام أو يسولف مع رفقته، وهكذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ونام بعدها، وإن كان جمع مزدلفة هو جمع تأخير على ما هو معروف. فالمقصود أن الضابط هو الحاجة، ولا يسأل واحد ما ضابط الحاجة، هي الحاجة هي الضابط. طيب إذن هذا هو مدار المسألة ومدار هذا الحديث في موضوع قوله ثم دخل ثم خرج فصلى الظهر والعصر، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. وفي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا معاني ألفاظ الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم لهم إنكم تأتون غدا عين تبوك، وهي عين فيها ماء كما هو واضح، فضب بالماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلمسوا أو يقربوا منها شيئا حتى يكون صلى الله عليه وسلم هو أول من يباشرها، لأنهم كانوا بحاجة إلى الماء بسبب السفر وليس معهم ماء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو من يباشرها حتى تنزل فيها البركة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد عندها رجلين، فسألهما هل مسستما، وهي تنطق بكسر السين مسستما على الأفصح ويجوز فيها الفتح مسستما من مائها شيئا، فقال نعم، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك عتاب منه صلى الله عليه وسلم على ما فعل ما بدر منهما. وقيل إن هذين الرجلين كان من المنافقين، وهذا ليس بالعيب، وقد يكون الرجلان كما يقول بعض الشراح حملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة، أو يكونوا لم يعلموا بنهيه، ولا بعيد، لأنهم لو لم يعلموا لاعتذروا بذلك وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعذر فيما هو أبعد من هذا. فالأقرب ما قاله جمع من الشراح لأن الرجلين كانا من المنافقين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى العين فإذا هي تبض مثل الشراك، تبض بالباء والضاد المنقوطة، يعني تفيض بالقليل من الماء، يقال يبض يعني يخرج قليلا، وهذا يطلق على الأشياء المادية والمعنوية. إذا طلبت من إنسان غني مثلا أن يتبرع المشروع خيري ولم يخرج إلا القليل، تقول فلان لا يبض إلا بالقليل، تشبهه بالماء القليل الذي يخرج من العيون، بخلاف الماء الكثير الغزير. وبعضهم نطقها بالصاد فبص، وهذه ايش معناه؟ هذه معروفة، يعني قال بص يعني انظر، يعني ان فيها يعني وميض من الماء. وقول مثل الشراك، ما هو الشراك؟ النعل، الشراك هو شراك النعل، وكأن المقصود انه لا يوجد فيها الا شيء قريب منها، يعني مثل قرب النعل من الأرض، يعني ليس فيها ماء كثير، فأخذوا من هذا الماء قليلا ثم وضعوا في شيء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه وبرك عليه ثم صبوه فيها فجاشت وفاضت، وأخذ الناس بأوانيهم وتوضأوا وشربوا من عند آخرهم. وفي آخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهذا دليل على أن معاذ رضي الله عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة والغزوة، ولذلك خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطابا خاصا، فقال يوشك يا معاذ، يعني يقرب، إن طال بك عمر أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه أخبر معاذ وقد كانوا في صحراء جرداء لا ماء فيها ولا مرعى ولا شجر ولا ماء يستر أو يظلل أو يغطي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا بأنه يوشك أن تتحول هذه المناطق إلى جنان، يعني بساتين وزروع وأنهار، فهذا فيه قوة إيمان معاذ رضي الله عنه حيث أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن ضعفاء الإيمان لو أخبروا بخلاف المحسوس الذي يستبعدونه لربما ضعف يقينهم وإيمانهم به، لكن لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بصدق إيمان معاذ فإنه أخبره بهذا الخبر، وكانت هذه معجزة، فإننا نحن نجد وربما هذا حصل مرات ليس الآن فقط، لكن نحن نجد الآن أن كثيرا من هذه المناطق في تبوك وما حولها قد ملئت جنانا وأنهارا، وهناك شركات زراعية في معظم المناطق التي كانت مناطق نائية كالجوف وتبوك والمدينة وغيرها، وفيها من ألوان الأشجار والمشاريع والخيرات ما يوزع على أنحاء البلاد بل وإلى بلاد أخرى مجاورة، ولعل في المستقبل أيضا والله أعلم من مثل هذا أو ما هو أجلى وأوضح منه ما يصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وبشارته لمعاذ رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بموضوع حديث معاذ رضي الله عنه. وأما ما يتعلق بفوائده هذه معاني الكلمات، وأما ما يتعلق بالمسائل الفقهية، طبعا في مسألة جمع التقديم وقد ذكرناها بالأمس ومن أقوال أهل العلم، وأما ما يتعلق بفوائد الحديث ففيه فوائد كثيرة جدا، منها بل من أهمها جواز جمع صلاتين في وقت إحداهما للمسافر وإن لم يكن جد به السفر، وهذا مذهب الشافعية والأحناف، مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للمشهور من مذهب الإمام مالك. ومن فوائد الحديث أيضا، يعني في فوائد كثيرة طبعا في القصة التي ذكرناها، يعني فيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في تلك البلاد، ومنها فضيلة لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، وفيها وجوب اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل فيه الوجوب، ولذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين، وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثاره الحسية كالتبرك بثيابه وشعره وعرقه صلى الله عليه وسلم وريقه وما أشبه ذلك من الأشياء الثابتة عنه، وإن كان معظم هذه الأشياء أو كلها قد اندرس ولم يعد موجودا، وربما تجد في بعض المتاحف في تركيا أو غيرها أثارا بسيطة يقول هذه أثر مثلا شعارات النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه أثر أو هذا شيء من ثيابه عليه الصلاة والسلام أو بردته، وتحقيق مثل هذا الأمر شيء عزيز فالله تعالى أعلم به، يحتمل أن يكون الأمر كذلك وأن تكون هذه الأشياء قد ذهبت واندرست، وقد كان عند أم سليم رضي الله عنها شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل، فكان إذا مرض أحد صبت عليها من الماء وأعطته المريض فيشفى بإذن الله تعالى، لكن نقول أنه يعني كأنه لم يعد بقي شيء من هذه الآثار النبوية التي يتبرك بها. طيب الحديث الثاني، الحديث الأول يعني من الحديث الثاني حديث عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. قال المصنف رحمه الله رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. فيما يتعلق بتخريج حديث ابن عباس رضي الله عنه فإن المصنف رحمه الله قال رواه الدارقطني، والدارقطني قد خرج هذا الحديث في سننه في كتاب الصلاة المطبوع باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة، وخرجه البيهقي أيضا في السنن الكبرى في أبواب صلاة المسافر، وخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وذكره مالك في الموطأ بلاغا قال بلغني عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشافعي كما في ترتيب مسنده وابن المنذر وعبد الرزاق وغيرهم. والحديث يقول المصنف بإسناد ضعيف، فسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، بل هو ضعيف جدا، لأن في سند عبد الوهاب ابن مجاهد وفيه كلام كثير فهو ضعيف جدا أو هو متروك كما قال النسائي وغيره. وفي سند أيضا إسماعيل ابن عياش، وإسماعيل ابن عياش وإن كان ثقة في حديثه عن الشاميين إلا أنه ضعيف في حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق وهذا منها. فالحديث بكل حال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، بل هو ضعيف جدا من حيث كونه مرفوعا، كما أن مما يدل على ضعفه مع ضعف السند ضعف المتن. فإن ابن تيمية رحمه الله يقول كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث بالمدينة سنوات طويلة لا يقول للناس شيء ولا يبين لهم مسافة القصر، ثم يأتي إلى أهل مكة أياما معدودة ويبين لهم مقدار ما يقصرون فيه، لا يقصروا في أقل من 4 برج، فهذا فيه بعد ونكارة. ولذلك الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شديد الضعف. والصحيح أنه موقوف كما يقول المصنف، يعني أنه من كلام من؟ من كلام ابن عباس رضي الله عنه. نعم، فهو من كلام ابن عباس، وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق عطاء وغيره، وذكره عبد الرزاق والبيهقي ومالك في الموطأ وابن المنذر وغيرهم بأسانيد وطرق عديدة وكثيرة إلى ابن عباس رضي الله عنه. فنقول أما إلى ابن عباس موقوفا عليه فهو ثابت من طرق كثيرة وصحيحة، وأما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. هذا ما يتعلق بتخريج حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما ما يتعلق بمسائل الحديث، طبعا ما يتعلق بالمعاني، قوله من مكة إلى 4 برج هذه جمع بريد، البرج جمع بريد، والبريد سبق معنا البريد كم فرسخ، نعم أربعة، يعني 4 × 4 كم تصير؟ 16 فرسخا، يعني 4 برج. طيب ولا الفرسخ كم ميل؟ محمد 3 أميال، 16 × 3 كم تصبح؟ 16 × 3 كم تصير؟ نعيد اختباركم مادة الحساب، 16 × 3 48. طيب هذه 48 ايش؟ 48 ميلا. الميل كم هو بالكيلو متر؟ لا اكثر من 1.5. يقولون الميل 8 أخماس الكيلو، يعني 1.3 × 5. طيب اضرب 48 × 8 أخماس كم تطلع؟ تقريبا 77 كيلو، 77 كيلو مترا في المسافة المعاصرة. إذا 4 برج، 16 فرسخ، 48 ميل، 77 كيلو. طيب هذا ما يتعلق بقوله 4 برج. ثم قال من مكة إلى عسفان، وابن عباس رضي الله عنه يعني في بعض الروايات التي ذكرت أنها صحيحة عنه بالأسانيد وذكرناها سابقا، أنه سأله واحد هل أقصر إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة. فدل على أن ابن عباس رضي الله عنه قصد أنه ذكر عسفان على سبيل التمثيل. وعسفان مدينة أو قرية إلى الشمال من مكة، وهي بضم العين مثل عثمان، وبينها وبين مكة تقريبا 80 كيلومتر، وهي الآن على الطريق السريع من مكة إلى المدينة، بل على ملتقى طرق عديدة، وهي بلدة عامرة اليوم. فهذه هي عسفان، وعسفان تختلف عن الطائف، تختلف عن جدة، يعني هناك تفاوت في المسافة كما سوف أشير إليه. إذن هذه معاني الحديث. نبقى في المسألة الفقهية الموجودة في هذا الحديث، ما هي؟ ها نعم، تحديد المسافة التي يكون من نواها مسافرا. وهذه المسألة سبق أن شرحتها، لكن نختصرها الآن بما يسمح به الوقت من أجل تتريس المعنى عند من حضروا وإفادة من لم يحضروا. ففيها تقرأ عدة نقاط، خلوا الأسئلة عند واحد منكم حتى ننتهي منها، يرتبها لنا، أرتبها واحد منكم. طيب، النقطة الأولى طريقة الفقهاء في تحديد المسافة. فللفقهاء في تحديد المسافة 4 طرق. الطريقة الأولى تحديد المسافة بالمسافة المكانية، يعني بالفرسخ أو بالبريد أو بالميل أو بالكيل، تحديده بالمسافة المكانية. وهذه تقريبا طريقة جمهور الفقهاء كالشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم، أنهم يحددون المسافة بالأميال أو غيرها، فهم يحددونها بالمسافة الزمانية. يقولون مثلا من قطع مثلا 48 ميلا قصر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تحديد المسافة بالزمان، كأن يقولوا مسيرة يوم وليلة، أو من قضى يوما تاما أو يومين مثلا أو 3 أيام على اختلافهم. وهذه طريقة الأحناف، أنهم يحددون المسافة بالزمن وليس بالمسافة المكانية، ويحددونها بالزمن ولا يقصدون أن الإنسان يمشي هذا الزمن كله من الفجر إلى الفجر، أو إلى أن يسقط رأسه من التعب، وإنما يقصدون السير القاصد العادي، يعني إلى الزوال مثلا، يمشي من الفجر إلى الزوال ثم يرتاح، أو يمشي بعض النهار أول النهار ويمشي آخره وأول الليل. هذه هي الطريقة الثانية، التحديد بالزمان. الطريقة الثالثة التحديد بهما معا، يعني بالزمان والمكان معا. وهذه أيضا عند بعض الأحناف، كأن يقولوا مسيرة 3 أيام يمشي في كل يوم 5 فراسخ مثلا، فيحددون بالمسافة الزمانية والمسافة المكانية. الطريقة الرابعة هي طريقة من يحددون بالعرف من غير اعتبار لا للزمان ولا للمكان، وهذه طريقة ابن قدامة في المغني، وأخذها عنه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وأنضجها وطورها وأشهرها حتى أصبحت من أشهر الأقوال في هذا الباب. ولا يبعد من هذا مذهب الظاهرية، لأنهم لا يحددون بمسافة كما هو قول الجمهور. ثانيا، النقطة الثانية أن التحديد في هذه المسائل تقريبي وليس قطعي أو حاسم. فحينما يقول العلماء من ابن عباس إلى الأئمة إلى المتأخرين أن المسافة التي يكون فيها المسافر مسافرا 70 كيلو أو 75 أو أقل أو أكثر، لا يقصدون أن تحسب بالدقة، بدقة السيارات ودقة الآلات الحاسبة العصرية، لا، وكلهم نصوا على هذا، وإنما المقصود التقريب ووضع نوع من النظام الذي يسهل على الناس فهم المسألة والعمل بها لكثرة مسيس الحاجة إليها. إذن التحديد هنا ليس تحديدا حاسما، وإنما هو تحديد تقريبي، وقد وسع الله تعالى علينا في هذه الأمور فلا ينبغي أن نضيق على أنفسنا. النقطة الثالثة أن الخلاف في هذه المسألة وغيرها وإن كانت من المسائل الكبار وهي تمس الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، إلا أنه خلاف سائغ وقد وجد بين الصحابة رضي الله عنهم. فعثمان له رأي يشبه رأي الأحناف، وابن عمر وابن عباس وغيرهم لهم رأي يشبه رأي الجمهور، بل هو رأي الجمهور رأي الشافعي ومالك وأحمد. والأمة اختلفوا اختلافا كبيرا والعلماء اختلفوا، ولذلك ينبغي أن يكون في المسألة نوع من السعة والتعاذر وألا تكون سببا في الإشكال، بل أن يتطاوع الناس فيها ولا يختلفوا، وألا يلحي بعضهم باللائمة على بعض بسبب الاختلاف. وعلى سبيل المثال هذه المسألة بالذات، يعني ابن حزم فيها له رأي رحمه الله أنه يرى القصر في مسافة ميل واحد، يعني تذهب إلى بعض القرى أو بعض الأحياء التي خارج البلد فتقصر، أو سكان بعض المزارع المتباعدة بعض الشيء إذا ذهب أحدهم يشرب القهوة عند الآخر كأنه أصبح مسافرا وصار له قصر، لأن المسافة ميل يعني أقل من 2 كيلو. وهذا القول لا شك أنه قول ضعيف، لكن مع ذلك هو قول مؤداه الاجتهاد. ولذلك ابن العربي رحمه الله لما بحث هذه المسألة قال وقد ذهب الظاهرية وأيضا الظاهرية غير ابن حزم يرون 3 أميال، أخذ بحديث أنس كان إذا سافر مسيرة 3 أيام أو فراسخ قصر الصلاة، فيأخذ من مسيرة 3 أميال. فيقول ابن العربي رحمه الله لو يعني وقد قال الظاهرية بهذه المسألة قولا لا يستحق أن أنظر إليه بطرف عيني، وهذا مما يعني ينبغي أن وإن كان القول غريبا نعم، لكن ينبغي أن العلماء يحرصون على اللغة العلمية التي لا يكون فيها تحقير ولا ازدراء. وكذلك ابن حزم رحمه الله فإن من المعروف أنه سليط على من يخالفونه حتى من الأكابر، وربما شتمهم أو تنقصهم أو انصراهم أو أحرجهم بقياسات لا يمكن أن يعجز الإنسان عن الجواب عليها. وإنما أقول هذا لأن الطالب قد يقرأ مثل هذه الألفاظ فيتأثر بشخصية الشيخ أو العالم، كما نجد من المعاصرين مثلا الشيخ الألباني رحمه الله على جلالة قدره وسعة علمه، إلا أن عنده قوة في عبارته وشدة على من يخالفه، وهذا قد يرجع أولا إلى الغيرة ويرجع ثانيا إلى الطبيعة، ميراث من الوالدين ومن الأسرة ومن العائلة ومن الظروف التي عاش بها الإنسان، فتولد أن هذا الإنسان حاد، كما يقول العوام أحيانا عن شخص فلان لو أشرته يده لقطعها، وهذا نجده في الناس. فأنت لا تكون لا تقتبس من هؤلاء الأئمة إلا جوانب الحدة فيهم التي قد يعذرونهم فيها بسنهم وعلمهم وقدرهم، لكن أنت ما تعذر لشبابك ولأنك لازلت في بداية الطلب، وأيضا لا تأخذ من الناس أسوأ ما فيهم، خذ من هؤلاء العلماء أفضل ما فيهم. وتذكر قول الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم إيش أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ولو أن الإنسان أخذ من كل عالم ما زل فيه أو خالف فيه لاجتمع فيه الشر كله كما يقول بعض السلف. إذا هي مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائق، وفي غيرها مما تناقل الأئمة والعلماء الخلاف فيه، ولا ينبغي أن يكون فيها إجراء ولا تنقص. وإن كنت بصراحة أحذر الشباب من أخذ الأقوال الغريبة ولو قال بها من قال من أهل العلم، ففرق بين يعني أن تعذر العالم وتستغفر له وتترك قوله، وبين أن تعجب به وبقوة عارضته ويعني لغته ثم تأخذ بهذا القول، وقد يكون القول فيه غرابة، لأن بعض الأقوال بعيدة عن يعني القوة، لكن لقوة شخصية من يقررها يبدو كما لو كان مصيبا. فإذا لم يكن عند الطالب علم تأثر بهذا العالم وتابعه. فلو أن شاب مثلا في مقتبل التعلم وتتلمذ على المحلل بن حزم وأخذ غرائبه وأفراده وأصبح يعمل بها ويبكي بها، هذا سيكون فيه نوع من الإشكال. والذي رأيته من خلال ملاحظتي العلمية أن غالب المسائل مذهب الجمهور فيها أقوى من غيره، ولا نقول هذا مطلق، غالب المسائل مذهب الجمهور أقوى وأمثل من غيره، ولا يعني ذلك أن الصواب محصور في مذهب الجمهور. وأيضا ينبغي أن نراعي كلمة الجمهور، لأنه أحيانا قد يطلق قول الجمهور على بعض الأقوال التي ليست هي مذهب الجمهور. وقد رأيت أن العالم إذا انتحل قولا وتحمس له أصبح يقول إن هذا قول الجمهور، ولو تحريت لوجدت أن هذا القول ليس هو مذهب الجمهور، بل هناك مذهب أكثر منه شهرة وخائلة. طيب النقطة الرابعة وهي بيت القصيد، مسألة أقوال العلماء في المسألة، وهي أقوال أوصلها ابن المنذر وابن حجر وغيرهم إلى أكثر من 21 قولا، أقوال العلماء في المسألة، أقوال العلماء في المسألة. ذكرت أن والمسألة ما هي؟ مسافة السفر، مسافة السفر التي يجوز للإنسان أن يترخص فيها. ذكرنا أن ابن المنذر وابن حجر وغيرهم ذكروا فيها ما يزيد على 21 قولا في المسألة، ونحن سوف نختار منها تقريبا يعني أهم الأقوال. فهناك قول الأحناف، أولا قول الأحناف وهم يرون مسيرة 3 أيام كما ذكرنا، يحددون بالزمن، يرون أن مسافة القصر مسيرة 3 أيام. ويحتجون بماذا؟ يحتجون مثل حديث عن ابن أبي طالب في المسح على الخفين 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم وهو في مسلم. يحتجون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وابن عمر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لمسيرة كم؟ 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، وما أشبه ذلك من النصوص. ويقول هذه النصوص لم ترد في تحديد السفر، وإنما وردت في حكم خاص، وقد ورد ما هو دونها مثل قصة المرأة، هذه سفر المرأة ورد فيه التحديد بيوم وليلة كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يكون للتحديد بثلاثة أيام معنى. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الجمهور، وأقول جمهور لأنه مذهب مالك وأحمد والشافعي، أنهم يحددون بيوم وليلة أو يحددونه بالمسافة يعني مرحلتين أو يعني 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فيكون تحديد الجمهور تقريبا 48 ميلا كما ذكرناه في معنى الميل على حديث ابن عباس هنا. وهذا القول الذي هو قول الجمهور هو مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر، وقد ثبت عنهم بالأحاديث الصحاح. فابن عمر مثلا روى عنه مالك في الموطأ من طرق عديدة وصحيحة ثابتة أنه قصر مثلا من المدينة مسيرة يوم تام، وثبت عنه أنه مضى إلى ذات النصب، هذا في الموطأ، فقصر، وذات النصب يعني هي 4 برد. وثبت عنه أنه ذهب إلى ريم وهي أيضا منطقة قريبة من المدينة، قال العلماء إنها منطقة واسعة يعني بعضها 30 ميل وأقصاها 48 ميل، فقد ذكر عبد الرزاق والزهري أنها 30 ميلا من المدينة، لكن ذكر ابن عبد البر وغيره أنها 48 ميل، وأن هذه المدينة واسعة، واستشهدوا بالشعر يقول فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريم، إلى جنبات ريم، يعني معناه أن ريم ليست فقط مكانا صغيرا وإنما هي منطقة واسعة، إلى الروحة ومن طرف خفي وإلى يعني ومن كشح هضيم. فالمقصود أن هل المكان هذا مكان مترامي الأطراف، نهايته 48 ميلا من المدينة، وقد تكون بدايته 30 ميلا، وبذلك تجتمع الأقوال. وهكذا يعني سأل رجل ابن عمر عن القصر فقال اقصر إلى السويداء، والسويداء قد تزيد على هذا القدر، ولكن لا يعني الأمر فيها التحديد كما ذكرنا. وهكذا يعني ابن عباس رضي الله عنه نقل عنه مثل هذا، ومنه أنه كان يأمر أهل مكة أن يقصروا إلى عسفان وإلى الطائف وإلى المدينة. البخاري في صحيحه روى بسند صحيح معلقا إلى ابن عباس عن عطاء إلى ابن عباس وابن عمر أنهم قالوا يقصر أهل مكة إلى الطائف وإلى عسفان وإلى جدة. إذن عندنا فتوى يا أهل الطائف من ابن عباس وابن عمر صريحة صحيحة في القصر ما بين الطائف ومكة، وما بين مكة وجدة، وما بين مكة وعسفان. وهذه المسافات ليست منضبطة لكنها متقاربة متقاربة. ونحن قلنا إن هذا المذهب الذي هو مذهب الجمهور ومذهب جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين والأئمة أنه يحدد بالمسافة 4 برد والبريد 4 فراسخ، فهذه 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فهذه 48 ميلا، والميل 8 أخماس الكيلومتر، يعني كيلو متر و3 أخماس، فتطلع تقريبا 76 أو 77 كيلومتر بالمسافة المعاصرة. هذا كما قلنا على سبيل التقريب، وإن كان العلماء حتى المتأخرون والمعاصرون منهم يختلفون ما بين 75 إلى 90، يعني يقول 15 كيلو، هذه مجال للاختلاف في الحسبة والتقدير، ولا يضر الاختلاف فيها إن شاء الله تعالى. إذن يعني هذا هو القول الثاني، وهو قول الجمهور أن المسافة هي 48 ميلا كما ذكرنا. القول الثالث هو للظاهرية المتقدمين كداود وغيره، أنهم يرون المسافة 3 أميال أخذا بحديث أنس السابق إذا سافر مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر. الرابع هو مذهب ابن حزم ميل، وقد نص عليه في المحلى، والسد الذي أثر في هذا الباب لا يغني. الخامس مذهب ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم أن الاعتبار بالعرف، وهذا ليس معروفا عند المتقدمين، ولعل من أول من أشهره وذكره ابن قدامة، ثم طوره ابن تيمية وأصبح مذهبا قويا، وهذا دليل على أن العالم قد يعني يأتي إلى أقوال ربما تكون مهجورة وما ولها وجاهة فيستدلها ويظهرها، حتى أصبح هذا القول مشهورا جدا، وأصبحت المدرسة التي تستفيد من تراث ابن تيمية في مصر كمحمد عبده رشيد رضا، وفي الشام كالقاسمي ثم الألباني، وفي الهند كصديق حسن خان وغيرهم من المدارس السلفية، وفي العراق أيضا، وفي اليمن في الشوكاني، وفي الخليج والجزيرة والسعودية كالشيخ بن سعدي رحمه الله، وأئمة الدعوة الوهابية والشيخ بن باز وابن عثيمين، يعني يستفيدون من هذه المدرسة عموما. وإن كان منهم من لا يأخذ بهذا القول، الشيخ بن باز خصوصا لا يرى هذا القول فيما يتعلق بالسفر، لا يرى مسألة العرف لا في المسافة ولا في مدة الإقامة، لكن المقصود إشهار هذا القول ونشره على يد ابن تيمية رحمه الله. فتقريبا هذه كم قول؟ 5 أقوال، والذي اخترناه منها ورجحناه في ذلك البحث هو القول الثالث، قول الجمهور أن المسافة محددة بالكيلومترات أو بالأميال، وهي ما بين 75 إلى 90، يعني هذه كلها يمكن فيها الاختلاف، وهي مسافة القصر. فمن أراد أن يسافر مسيرة 75 كيلو فإن له أن يتمتع برخصة، فما زال فإن له أن يتمتع برخصة السفر. وأخذنا هذا القول أولا، أن هذا التحديد بالمسافة هو مذهب الجمهور يقينا، لأنه على الأقل مذهب الأئمة 4، صحيح أن أبو حنيفة يطول المسافة عنهم أطول منهم، لكن يرجع إلى يحدد بالمسافة، وهذا ثابت بأسانيد لا إشكال فيها عن ابن عباس وابن عمر وجمع من الصحابة، ولا يوجد ما يعارضه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أنه أضبط، لأن كثيرا من الناس لا يدرون ما العرف، هل هو عرفي أنا أم عرف الناس أم عرف الصحابة، أم يعني هذا العرف يتغير أم لا يتغير، ففي ذلك لبس كثير. وأي من المسائل التي تمثل حاجة إليها فأني أرجع الناس فيها إلى أمر يعني سهل واضح فهو أفضل. هنا سؤال سألني أبو من؟ أبو سلمان سابقا، ها؟ أبو محمد؟ أبو عمر أمس، وكان في ذلك سبحان الله، وهو أنه أنا رجحت في هذه المسألة الأخذ بالمسافة وهي كما قلنا 75 كيلو فما زال، ورجحت في قضية الإقامة الأخذ بماذا؟ بالعرف. وفي نظري أنه يعني ليس في هذا حرج، لأنه لا تلازم بين المسألتين، خصوصا وأن عندنا في المسألة فتوى الصحابة رضي الله عنهم، فيوجد في المسافة فتوى لا إشكال فيها في صحتها بطرق عديدة عن ابن عمر وابن عباس، فهذا جانب قوي، وهم يتكلمون في أمر شرعي ويفتون الناس به، فهذا يحرم أن يكون عندهم فيه يعني شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن التحديد هنا بالمسافة لا يوجد ما يعارضه في السنة، بخلاف ما يتعلق بالمدة، مدة الإقامة، فإنه من قال مثلا التحديد بثلاثة أيام أو أربعة أيام احتج بأمر اتفاقي عارض، ويوجد ما يعارضه ممن مكث 19 يوما أو 20 يوما يقصر الصلاة، ومن احتج بعشرين أو 19 يوما نجد ما يعارض أيضا من أفعال الصحابة الذين منهم من قد يكون مكث شهورا يقصر. وأيضا ما نقوله في من مكث 4 أيام نقول في 19 يوم، إن الأمر اتفاقي، وما يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مكث بمكة 19 يوما في الفتح إلا أنه لم يأمر من جاءوا قبله أو بقوا بعده أن يتموا، وهكذا في تبوك، مما يشكل على الاستدلال بهذه القضية. النقطة الثالثة في موضوع يعني تسويغ التفريق بين المسألتين، أن مسألة المسافة تحديد ب75 كيلومترا أو ما زاد عليها، أن هذه المسألة هي لتحديد ما يعد سفرا وما لا يعد سفرا، فلا بد من ضبطها بحيث يعرف الإنسان إن كان مسافرا أو غير مسافر، مترخصا أو غير مترخص. أما المسألة الأخرى فقد اتفقنا على أصل السفر، لكن اختلفنا في هذه الإقامة ضمن السفر هل تقطعه أو لا تقطعه، وهذا ليس له ضابط، فأن يرجع فيه إلى العرف الذي يراه الإنسان من نفسه أو يعرفه الناس من تلا بأس بذلك. تقريبا هذه معظم المسائل الموجودة في هذا البحث. عندنا بعد ذلك الحديث الثالث، في شيء عندنا الحديث الثالث والأخير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا أفطروا وقصروا، أو قصروا وأفطروا. قال المصنف رحمه الله: أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. قال: وهو في مرسل سعيد المسيب عند البيهقي مختصر. هذا الحديث المصنف رحمه الله عزاه إلى الطبراني، وهو موجود في الطبراني، موجود أولا في المعجم الأوسط، وموجود أيضا في كتاب الدعاء للطبراني، وهو كتاب مطبوع باب ما جاء في الاستغفار، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ أطول مما ساقه المصنف، ورواه أبو نعيم في الحلية والشافعي وغيره. وحقيقة تتبعت يعني طرق هذا الحديث، فوجدت أن الحديث يعني جميع طرقه معلولة، وهو أيضا مضطرب، فهو أحيانا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا موقوف، وأحيانا متصل، وأحيانا مرسل، ولا يذكر فيه جابر رضي الله عنه، ولهذا أعله أكثر أهل العلم، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وفي رواته من كذبه كذبهم أهل العلم، وذكره أيضا أبو حاتم في كتاب العلل. فهذا الحديث لا يصح، سنده ضعيف. نبقى فيما يتعلق بألفاظه، قوله طبعا الذين إذا أساءوا استغفروا، وفي المصادر التي أشرت لها زيادة وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا أحسنوا استبشروا، المعنى أساءوا يعني ظلموا أنفسهم أو عصوا استغفروا، وهذا المعنى بحد ذاته ثابت وصحيح، كما في قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وإذا أحسنوا استبشروا، هذا المعنى أيضا صحيح، أن الإنسان إذا أحسن يعني فعل الحسنة فعل الطاعة استبشر وسر بذلك، وأيضا في ذلك الحديث الصحيح إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. قال وإذا سافروا قفروا وأفطروا، وهذا المعنى جديد، قضية أن الإنسان إذا يعني هؤلاء هم الخيار الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا، وقد سبقا بينا الفرق بين القصر وبين الفطر، وأن القصر للمسافر ما حكمه؟ سنة، سنة، لكن الفطر فيه تفصيل وفيه اختلاف، وقد يكون الفطر والصوم سواء، وقد يكون الصوم أفضل، وقد يكون الفطر أفضل، وفي المسألة تفصيل ذكر في موضعه، ولعله يأتي أيضا في كتاب الصيام. فهذا هو الإشكال في الحديث، قول وإذا سافروا قصروا وأخروا. وقد يستدل بمثل هذا اللفظ من يرى وجوب القصر ووجوب الفطر، وهو قول معروف عند بعض السلف كما ذكرناه سابقا. ليس في الحديث يعني كبير شيء أكثر من هذا. نبقى طبعا عندنا الآن الكتب هذه، وتعودنا إن شاء الله منها. يقول لماذا بدأ ابن حجر كتاب الطهارة قبل الصلاة؟ طبيعي كل الناس يبدأون بالطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. إلى الشافعي أنه مبتلى بالنظر الحرام والعادة السرية، هذا موضوع إن شاء الله عندنا فكرة أنه في آخر ليلة نجعل هناك لقاء مفتوح في آخر الليالي التي سوف أحضرها في هذه الدورة، ولعل هذا الدرس الحديث. معنى ذلك معنى كلامك كل يوم أصلي في البيت المغرب والعشاء جمعا لأنام مبكرا وأرتاح، وإذا كان عندي معاملة الظهر أصليها مع العصر جمع تأخير، شيء جميل جدا. ما طبعا هل أنت مسافر ولا لا؟ هذا السؤال. فإذا كنت مسافر ومحتاج إلى ذلك فلا بأس، وأما إذا كنت مقيم فالصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رجل في سفر صلى الظهر ثم بعد ساعة بدا له أن يصلي العصر، بل له أن يصلي يعني بالنسبة للجمع ينبغي أن يكون متواليين وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. هذا يسأل عن قناة المجد واقتباسها عن غير الطريق المعتاد للحاجة الماسة لأنها غالية الثمن. والله نحن نقول القادر عليه أن يشتري الجهاز الخاص لأنه أضبط، ولدعم أيضا هذه المؤسسة الإعلامية المحتاجة إلى الدعم. أما من لا يستطيع ليس عليه بأس. هل يجوز أن أقصر الصلاة لأنني مريض؟ لا، كيف أقصر الصلاة لأنك مريض؟ القصر خاص بالمسافر، يعني هذه من بدهيات المسائل. الرجاء عدم السرعة في الشرح لأني لا أستطيع اللحاق. والله أنا أظن أني مهدي شوي ولا لا؟ من قال أنه لا يجوز الجمع من الصلاتين للمسافر حال الإقامة، ماذا رد على حديث معاذ؟ ذكرنا أنهم يردون أنه دخل يعني دخل إلى خارج الطريق. حكم يقول حديث معاذ يصلح دليل لمن قال بالجمع الصوري، وقد يحتجون يقولون بالجمع الصوري ولكنه ضعيف. صبغ الشعر، صبغ الشعر للرجل والمرأة جائز، وأما الصبغ بالسواد ففي ثلاثة أقوال، منهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالجواز، وأنا أميل إلى الثالث لأن زيادة تجنبه السواد لا تخلو من شذوذ. إذا كان هناك رجل يرى القصر وصلى ركعتين وأنا من يرى الإتمام، تتم بعد السلام، نعم، هل يجمع الإمام الظهر والعصر؟ يجمعها إذا كان مسافرا أو معذورا كما ذكرنا، الأسباب التي تجيز الجمع. ما معنى العرف؟ العرف هو الأمر المتعارف عليه عند الناس، الاصطلاح المتعارف عليه عندهم. إذا كنت مسافر مسافة قصر وقفت عند مسجد أهله مقيمون، فهل أجمع وأقصر أم أصلي معهم؟ إن وجدتهم يصلون فالسنة أن تصلي معهم، وإلا تصلي قصرا، ولو جمعت جاز. ألا يمكن أن تكون المسافة في زمن ابن عمر إلى الطائف وإلى جدة وإلى عسان تختلف عنها؟ ليس كثيرا، الفرق يسير. إذا أخذنا بقول الجمهور بتحديد المسافة، فهل إذا ذهبنا إلى الصيد أو نزهة مسافة 80 كيلو نقصر؟ إذا كان ذلك مع وجود النية، يعني أنت ناوي تذهب لتصيد في منطقة على مسافة 100 كيلو مثلا، نعم. هذا سؤال من الأخت سمية من المغرب، من موقع الإسلام اليوم وحامل المسك من الإنترنت. الأخت تدعو جزاها الله خيرا، تقول: متى يقال عن المرأة أنها زانية؟ وهل إذا تابت تعتبر زانية؟ وعند قول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومتى يقال عن الرجل مثل ذلك؟ لأني أعتقد أن الزنا هو من عمل هذا. طبعا الزنا العين تزني والأذن تزني واليد تزني، والزنا التام هو أن يفعل الرجل مع المرأة مثل ما يفعل الزوج مع زوجته بالإيلاج الموجب للاغتسال، فهذا هو الزنا. وإذا تابت الزانية أو الزاني تاب الله تعالى عليهم، كما في قوله سبحانه: إلا من تاب وآمن. وهكذا قوله سبحانه: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني لا يقبل نكاحها ما دامت مقيمة على زناها. وأما إن تابت فإن الله تعالى يتوب عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.